على تحقق الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام في الشرائع السابقة قضية يحيى رضوان الله صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى أن الله سبحانه وتعالى يمدحه على صفة كونه سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فجعل حصر النفس نعم وكبح النفس عن مباشرة النساء مدحا. فإذا شككنا بأنه في عصرنا أو في شريعتنا لا شك ولا ريب بأن الزواج مستحب، ولكن لو تعارض بين الزواج وبين التعفف فيمكن أن نقول بترجيح التعفف على الزواج استنادا لهذا الرجحان الموجود في زمن يحيى عليه السلام. زين، المصنف لا يقبل هذا الأثر، يقول بأن الآية في صدد مدح يحيى عليه السلام من كونه شنو أنه كان كافا لنفسه متعففا. نعم، ويمكن هذه الخصوصية أن تكون راجحة بالنسبة إلى يحيى بما أنه نبي أن لا يرتبط بزوجة وأطفال وعائلة وأسرة تقيده عن الانتقال وعن شنو نشر الرسالة، فلذا صارت القضية بأنها راجحة. ولكن هذا ليس دليلا على أن عدم الزواج مطلقا هو أرجح من الزواج بالنسبة إلى شنو شريعتنا. ثم يمثل يقول لو قلنا بأن زيدا مدحنا زيد لأنه شنو لأنه صائم النهار متهجد الليل، زين، هل يمكن أن نرجح؟ لا شك ولا ريب بأن هاتين الصفتين وهو الصيام بالنهار والتهجد في الليل أمر ممدوح، ولكن إذا كان هناك شخص آخر في مقابل زيد لا يصوم النهار ولا يتهجد في الليل ولكنه يترك هذه الأمور لمصلحة أهم وأعظم، مثل العالم اللي مثلا يكتب شيئا يهدي به الناس مع أنه هذه الكتابة تمنعه من تهجد الليل أو تمنعه من صيام النهار لأنها تضعفه. ماكو دليل على أن مدحنا لزيد بأنه صائم بالنهار وقائم في الليل ومتهجد بأنه أفضل من هذا الطرف الآخر، غاية ما هناك تدل على أن زيدا نعم صاحب فضيلة بسبب هاتين الصفتين، أما أنها مرجحة مطلقا على غيرها فلا. فهنا أيضا كذلك يحيى الله سبحانه وتعالى يمدحه على هذه الصفة، ولكن أن هذه الصفة هل تكون مرجحة مع شيء آخر؟ مثلا نحن سعدنا الزواج، من تزوج فقد أحرز نصف دينه، نعم، فلا نستطيع أن نقول بأن التعفف هو راجح على شنو إحراز نصف الدين. يقول ومنها قوله تعالى حكاية عن أحوال يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فإن ظاهره يدل على مدح يحيى عليه السلام بكونه حصورا ممتنعا عن مباشرة النسوان، فيمكن أن يرجح في شريعتنا التعفف على التزويج، يعني نستصحب نفس هذا الرجحان الثابت في الشريعة اليحيوية. يعني إذا شككنا بأن الزواج أفضل أم التعفف أفضل في زماننا يمكن أن نستصحب رجحان وأفضلية التعفف على الزواج استنادا لهذا الرجحان الموجود في زمني أو في شريعة يحيى عليه السلام. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الأمر، يقول وفيه أن الآية لا تدل إلا على حسن هذه الصفة لما فيها من المصالح والتخلص عما يترتب عليه. نعم، ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة على صفة أخرى. أصلاً المدح مدح لهذه الصفة، وليس في مقام ترجيح هذه الصفة على صفة أخرى، حتى نريد أن نقول بأن التعفف يكون راجحاً. يعني هذا الرجحان يريد يقول المصنف، هذا الرجحان حتى في شريعة يحيى مو ثابت. المدح ورد بالنسبة إلى هذه الصفة، أما هذه الصفة لو قيست بصفة ثانية مع تفاصيلها لا نعلم بأن هذه الصفة تكون أفضل من تلك الصفة.
خصوصية الصفة بالنبي هذه جواب ثاني يكون.
يعني قد نقول بأنه هذه الصفة إنما مدحها بالنسبة إلى يحيى عليه السلام لأنه مقام النبوة، وفي وقت كان يعيش ما كان يستطيع أن يربط نفسه بعائلة وأسرة وما شابه ذلك، كانت تقيده مثلا. ولكن هذا مو دليل على أنه لو كان يستطيع أن يتزوج والزواج لا يقيده، مع ذلك التعفف يكون راجحا عليه. إنزين، ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة، صفة التعفف، على صفة أخرى، أعني المباشرة، لبعض المصالح الأخروية، مثل ما واحد يتزوج فقط من ناحية أن يحرز نصف دينه، فإن مدح زيد بكونه صائما النهار متهجدا لا يدل على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجد في الليل للاشتغال بما هو أهم من الصيام وأهم من شنو؟ من التهجد. شوف لك مثلا فد واحد فالطبيب على مدار الساعة يشتغل ويحيي النفوس مثلا، زين هذا إذا يريد يشتغل وبعد ما عنده وقت بالليل، أفرض أكو فد معركة صارت وهذا جراح كذا، لا شك ولا ريب بأن عمله يكون أهم من عمل زيد وهو التهجد في الليل أو الصيام في النهار. إذن الخلاصة بأنه الآية في صدد مدح هذه الصفة وليست في مقام ترجيحها على صفة أخرى. ومنها قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، هذه الآية اللي عندما نبي الله أيوب الظاهر أنه عندما أقسم على أن يضرب زوجته لقضية 100 جلدة، نعم زين، فأراد أن يبر بهذا القسم أو بهذا النذر، فجاءه الخبر وجاءه الوحي يقول له بأنه أخذ ضغث من الأرض، الضغث هو هاي الحشائش اللي موجودة على الأرض، فاضربها عليها تكون قد بررت بقسمك. زين هسه احنا نشك بأنه من وجب عليه ضرب 100 جلدة، إذا كان بالحد المعروف لا، خذاك إلى فد شيء معلوم. إذا حصلت هذه القضية، لو أقسمت أن أضرب شخصا 100 جلدة، هل يتحقق هذا الشيء أم لا يتحقق؟ إذا شككنا نستصحب جوازه والبر بالقسم بالنسبة إلى أيوب عليه السلام بالنسبة إلى شريعة
القسم، يعني
أي بعد يبر بعد ما يحتاج أن يعطي كفارة، وكأنه نفذ ما في القسم، أبره يعني نفذه. شيخ الأنصاري يقول وفيه ما لا يخفى، بأن هذه القضية ممكن أن تكون رأفة بأيوب عليه السلام أو بزوجة أيوب، فهي قضية شخصية غير قابلة للتعميم، حتى نريد أن نستصحبها في شريعتنا. زين. بعد ومنها قوله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين. الآية تقول بأنه إذا اعتدي على نفس شخص لك أن تقتص وتقتل النفس التي قتلت، وإذا قلع عينا أن تقتلع عينا منه، الأذن بالأذن والأنف بالأنف. هسه شخص ذو عينين جنى على شخص ليس له إلا عين واحدة، زين، لا شك ولا ريب صاحب العين الواحدة التي قلعها هذا ذو العينين له أن يطالب الجاني بالدية كاملة، هي حسب القاعدة العين بأنه اثنين، العين كل واحد من واحدة منها يكون نصف الدية، ولكن لأنه هذا له عين واحدة نعم فعلي على الجاني أن يدفع تمام الدية، هذا شيء مسلم، ولكن إذا المجني عليه لم يقبل بهذا بمطالبة الدية كاملة وإنما يريد القصاص، فله أن شنو أن يقلع هذه العين عين الجاني كما قلعت عينه، فله أن يقلعها قلعها. هنا يجي السؤال بأنه هل يجوز للمجني عليه أن يطالب الجاني بنصف الدية لأنه عنده عين أخرى أم لا؟ الذين استدلوا بالاستصحاب في هذه المسألة قالوا بأن الآية لا تجوز للمجني عليه إذا اختار القصاص أن يطالب بنصف الدية من الجاني، واضح المسألة؟ ليش؟ لأن الآية ما قالت بأنه نعم العين بالعين مع مطالبة شنو؟ نصف الدية. الجواب أصل الآية هي في صدد بيان الحكم الكلي، ما جاي تتكلم بأنه الجاني هو ذو عينين والمجني ذو عين واحدة، هذه أمور وردت في السنة وأصلا ليس في مقام بيان هذه التفاصيل، فإذا لا يمكن الاستصحاب بالنسبة إلى هذا الحكم. يقول ومنها قوله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، استدل بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة بالنسبة إلى شنو؟ مطالبة نصف الدية لو اختار القصاص. يعني شوية الشيخ الأنصاري كلش يعني مختصر بالقضية، شيء مخليها على دأب الكفاية.
نصف الدية بالنسبة لها.
شوفوا أولاً الشيء المسلم أن أصلاً هي المورد هو ماذا؟ إذا كان الجاني ذا عينين والمجني عليه ذا عين واحدة، صحيح؟ لا شك ولا ريب للجاني أن يطالب بتمام الدية من الجاني، المجني عليه له أن يطالب بتمام الدية. ليش؟ لأنه ذو عين واحدة وقد قلعها. هسه إذا لم يختر المجني عليه الدية وإنما اختار القصاص، فله أن شنو؟ أن يقلع عينا من عيني الجاني، صحيح؟ ولكن هذه العين كم قيمتها؟ نصف الدية،
نعم.
والحال أنه في حال مطالبة الدية كان له أن يطالب بتمام الدية. فلذا يأتي هذا السؤال، لأن المجني عليه قد قلع من الجاني ذي العينين عينا واحدة، فله أن يطالب الجاني بنصف الدية لأنه أبقى عينه الثانية أم لا؟ هي هاي المسألة. الذين استدلوا بهذه الآية قالوا بأنه لا، لا يجوز له أن يطالب بنصف الدية بالنسبة إلى العين الباقية. ليش؟ لأن الآية لم تقرر ذلك. الجواب واضح بأن الآية إنما هي في مقام شنو؟ بيان الحكم الكلي، لا بيان التفاصيل. أصلا هي ما جاي تتكلم عن أن الجاني هل هو ذا عينين أم أنه ذا عين واحدة. المجني عليه ماذا؟ هذه وردت في السنة. زين. ومنها قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يقولون الذين أرادوا أن يتشبثوا بالاستصحاب بأنه لا شك ولا ريب بأن الصداق لو كان عينا لكان صحيحا، ولكن لو كان الصداق منفعة هل يكون صحيحا أم لا؟ يعني هل يمكن للصداق أن يكون منفعة كما يكون عينا؟ يقولون بأنه نعم، نستصحب هذا الحكم بالنسبة إلى شعيب وموسى عليه السلام. ليش؟ لأنه الإجارة المنفعة وهو استئجاره 8 سنين جعل المنفعة مهرا لابنته. زين. فهنا هم أيضا كذلك. شيخ الأنصاري يقول بأنه لا، عندنا كثير من الأخبار، نعم، العامة التي تقول بكفاية المنافع في المهر، والأخبار الخاصة التي وردت بأنه في كثير من الأحيان في صدر الإسلام كان الصداق هو تعليم القرآن مثلا وما شابه ذلك. نعم.
عموما تقصد يعني؟
يعني أنه تشمل المنفعة، ماكو فد خصوصية بالنسبة إلى فقط الأعيان، فبعمومها تشمل المنافع. وأكو أخبار لا، وردت شنو؟ خاصة بالمنافع. مع وجود هذه العمومات لا نحتاج إلى الاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب دليل حيث لا دليل، هذا دليل اجتهادي موجود عندنا، فما نحتاج إلى الاستصحاب حتى نريد أن نستصحب. نعم، في بعض تلك الأخبار أكو إشعار بهذه القضية، قضية شعيب. نعم، أكو إشعار بها، ولكن أنتم تعلمون بأن الإشعار لم يكن دليلا لإثبات الحكم الشرعي. زين. يعني أكو إشعار بأنه إذا ثبت حكم في الشرائع السابقة ما لم يمنع منه مانع. المانع كيف يمنع؟ إذا شرع حكم مخالف في شريعتنا، مخالف لذلك الحكم يكون مانعا. وأما إذا لم يشرع حكم أو لا نعلم به، ففي هذه الحالة الحكم السابق يكون ساري المفعول إلى هنا. ولكن أولا هذا ليس بالاستصحاب، وإنما بهذا الدليل. يعني أولا الإشعار لا يكون كافيا لإثبات حكم شرعي، هذا أولا. ثانيا لو قلنا بكفاية الإشعار فيكون الدليل هو الإشعار وليس الاستصحاب. واضح؟ والحال أنتم تريدون أن تستصحبوا لتثبتوا أن الاستصحاب قد أثبت هذا الحكم في شريعتنا لوجوده في الشرائع السابقة.
الإشعار في جواز العمل الذي كان ثابتا لا يعد هو استصحابا يعني؟
لا مو استصحاب، مو استصحاب. يعني لولا الإمام وإلا لقال شنو اسمه لقال الإمام بأنه لأنه شعيب في زمن شعيب كان ساريا فإلذا الآن يكون شاريا. الإمام يعطي الحكم ثم يستشهد بقضية شعيب كاستشهاد. فإذا لولا هذا القول من الإمام لما ثبت هذا الحكم. الاستصحاب ما يحتاج إلى قول الإمام أصلا. الاستصحاب قسيم التصريح من الإمام. إذا صرح الإمام ده بعد ما نحتاج إلى الاستصحاب، إنما الاستصحاب إذا ماكو تصريح من الإمام نحتاج إلى الاستصحاب. ومنها قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وفيه أن حكم المسألة وهو شنو؟ كفاية المنفعة في تحقق الصداق قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها. نعم الواردة فيها بأنه الصداق كما يجوز أن يكون عينا يجوز أن يكون منفعة، فلا ثمرة في الاستصحاب. ليش؟ لأن هذه أدلة اجتهادية وهذا أصل عملي. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق. ليش؟ لأن الإمام استشهد بقضية شعيب مثلا. طبعا هذا إشعار بجواز العمل لولا المانع عنه. شلون المانع عنه؟ إذا ثبت في شريعتنا حكم مخالف لذلك الحكم. نعم إذا هناكوا مانع لا شك ولا ريب حتى إشعارهم ماكو. نعم إذا لم يرد حكم في شريعتنا مخالفا لذلك الحكم يمكن أن يكون إشعارا، ولكن الإشعار أولا لا يكون دليلا على ثبوت الحكم، وثانيا لو ثبت الإشعار لكان الإشعار هو الدليل وليس الاستصحاب. فراجع وتأمل. إذن هذه الاستصحابات لا تثبت شيئا. الأمر السادس من التنبيهات، تنبيهات المصنف بالنسبة إلى الاستصحاب، هو بالنسبة إلى الأصل المثبت. المصنف يريد أن يقول بأنه عندما جاء الدليل في الاستصحاب أنه لا تنقض اليقين بالشك. ما هو معنى عدم نقض اليقين بالشك؟ يعني ترتيب آثار اليقين على شنو؟ على هذا المتيقن. يعني إذا كان يقينك قد تعلق بشيء ثم شككت فيما يزيل اليقين فكل الآثار المترتبة على ذلك اليقين رتبها على ماذا؟ على هذا المورد الذي شككت فيه. يعني رتب جميع آثار المتيقن على المشكوك. هذا شيء مسلم، وإلا هو طبعا ليس لا تنقض اليقين بالشك، يعني نفس اليقين اسحبه وجئه في ظرف الشك. هذا لا يمكن. ليش؟ لأنه إذا حصل اليقين ثم شككت فيه الشك مزيل قهري لليقين. يعني أنت مو بيدك حتى أنت تقول اليقين مرتفع ولكن هذا اليقين موجود. نعم اللي نقدر نقول شنو بهذا التنزيل أنه الآثار المترتبة، مثل ما إذا قال الشارع مثلاً تعامل مع المظنون بالظن الخاص، تعامل معه معاملة القاط، فاجعله كالقاط كالعلم. زين الظن بواقعه وبحقيقته لا يمكن أن يكون قطعا ولا يمكن أن يكون علما. نعم ولكن الآثار التي كنت ترتبها على الأمر المقطوع به رتبها على هذا الأمر المظنون به حتى مع احتمال الخلاف. هذا اللي يقولون عنه بأنه ألغى احتمال الخلاف الشارع في هذا التنزيل. بالنسبة إلى الاستصحاب أيضا كذلك. إذن لا تنقض اليقين بالشك، يعني رتب الآثار اللي كانت موجودة في زمن اليقين رتبها في زمن الشك. هذه الآثار يجب علينا أن نعرف أي آثار هذه. يقول بأن الآثار تارة تكون آثارا شرعية وتارة تكون آثارا عقلية وتارة تكون آثارا شرعية. أي آثار من المقصود بها؟ يقول الشارع عندما هو الذي يأمر بترتيب الآثار لا شك ولا ريب لابد وأن تكون الآثار التي جعلها ورفعها بيده هو الذي يستطيع أن ينزل فيها هذا التنزيل وأن يقول رتب هذه الآثار. وأما إذا كانت الآثار خارجة عن جعله ووضعه، إما لأسبابها التكوينية تتحقق وإما لأسبابها العادية اللي تتحقق، هذه خارجة عن سيطرة الشارع في هذا التنزيل. يعني هسه هذا هم فد إشكال لقائل أن يقول الله سبحانه وتعالى هو الشارع، فكما أنه وضع الأمر الاعتباري جعله ورفعه بيده، الأمور التكوينية والأمور العقلية أيضا بيده. زين، من هو الفعال غير الله سبحانه وتعالى؟ إذن جميع الآثار وضعها ورفعها بيده يشملها التعريف. فلماذا تخصصون الآثار بالآثار الشرعية دون الآثار العقلية؟ الجواب نعم كما تقولون، ولكن نحن تارة ننظر إلى الشارع بما أنه خالق. نعم هو خالق لكل شيء، للأثر الشرعي وللأثر العقلي والتكويني والعادي وكل الأمور، وكل الأمور وضعها ورفعها بيده. هذا مو محل بحثنا، محل بحثنا فيما إذا كنا نتكلم عن الشارع بما أنه شارع. نعم بما أنه شارع لا بما أنه خالق. ففي هذه الحالة نقول أكو أمور اعتبارية لم تكن لها أثر من التكوين، وإنما اعتبرها لمصالح هو يعلمها أوجب البعض، ولوجود مفاسد حرم أمورا أخرى. فإذا هذه الآثار تكون آثارا شرعية. فإذا عندما نقول بترتيب الآثار وأن الاستصحاب يثبت هذه الآثار التي كانت موجودة في زمان اليقين للمشكوك في زمان الشك، إنما هي شنو؟ الآثار الشرعية التي يكون وضعها ورفعها بيده. وأما الآثار العادية والآثار العقلية فلم يكن الاستصحاب مثبتا لها. ليش؟ لأنها خارجة عن هذا التعريف، عن هذا الوصف وهو الوضع، وإنما وضعها شنو؟ الأمور التكوينية، وضعها مرتبط بأسبابها، وإن كانت أسبابها بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن وجودها بالنسبة إلى تحقق سببها وارتفاعها مرتبط بماذا؟ بارتفاع سببها. فلذا إذا أردنا أن نستصحب حياة زيد لإثبات أمور شرعية، مثل شنو؟ مثل وجوب النفقة على زوجته أو عدم جواز زواج زوجته، نعم وما شابه ذلك، هذه أمور شرعية. فنقول في وقت من الأوقات كنا متيقنين بحياة زيد، الآن شككنا بأنه نريد أن نزوج زوجته مثلا، فنستصحب حياته لإثبات عدم جواز تزويج زوجته أو وجوب النفقة عليها وما شابه ذلك. وأما إذا أردنا أن نستصحب حياة زيد لإثبات بأنه نام، يعني يتمتع بنمو، فإذا كان مثلا زيد قبل 10 سنوات كان مثلا طوله كذا، الآن بعد 10 سنوات إذن صار طوله هكذا، لا نستطيع بالاستصحاب أن نثبت ذلك. يعني إذا أنا كنت ناذر بأنه لو صار طول ولدي كذا لا أتصدق هكذا، فأزين هو هم بعيد، أنا أستصحب حياته لإثبات هذا النمو وهذا المقدار الذي كنت قد نذرته لوجوب التصدق. لا يمكن. ليش؟ لأن النمو هو شنو؟ أثر عقلي بالنسبة إلى حياة زيد، وكذلك بالنسبة إلى شنو؟ نبات لحيته، هذا أثر عادي بالنسبة إلى زيد لا يثبت. إذن المراد من الإثبات هو إثبات شنو؟ يعني هذا الترتيب وهذا التنزيل إنما هو تنزيل الآثار الشرعية. طبعا لا ننسى بأنه إحنا جاي نتكلم عن الاستصحاب، لأنه كما تعلمون القدماء بالنسبة إلى حجية الاستصحاب كانوا يقولون بحجيته من باب الظن، يعني بملاك إفادة اليقين للظن في حالة الشك من باب العقل. ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب بأن جميع الآثار تكون ثابتة بهذا الاستصحاب. ليش؟ لأنه الظن لا يفرق فيه بين الأثر الشرعي أو الأثر العقلي أو العادي. واضح؟ إحنا وين جاي نتكلم عن حجية الاستصحاب عند المتأخرين، بما أنه أصل عملي، لا بما أنه أمارة، بما أنه أصل عملي. إنما هذا التعبد الذي تحقق من الشارع أن نرتب الآثار بما أنه شارع لأنه أمرنا، إنما هو بالنسبة إلى الآثار الشرعية فقط دون الآثار العقلية والعادية وما شابه ذلك. إذن هذا لا ننسى بأنه إحنا على هذا المبنى جاي نتكلم بأن الاستصحاب خوش بعد شنو؟ فلنطبق. يقول الأمر السادس، يعني التنبيه السادس: قد عرفت أن معنى عدم نقض اليقين والمضي عليه الوارد في تعريف الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. يعني شنو لا تنقض اليقين بالشك؟ يعني نفس اليقين اسحبه إلى زمن الشك؟ هذا ما يمكن. ليش؟ لأنه اليقين إذا شككت فيه قد ارتفع قهران، عن مو بيدك أنه.
نعم.
قد عرفت أن معنى عدم نقض اليقين والمضي عليه هو ترتيب الآثار لا سحب نفس اليقين، وهذا غير ممكن. نعم. هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطة هذا اليقين للمتيقن.
نعم.
ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء. واضح؟
واضح.
ليش؟ لأنها القابلة، لأن الآثار الشرعية، لأن الآثار الشرعية هي القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية. الآثار العقلية والعادية شنو؟ لم تكن مجعولة بالجعل المباشر للشارع
بما هو شارع،
بما إنما هي تابعة لأسبابها، تحققت أسبابها تتحقق، ارتفعت أسبابها ترتفع. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمن الشك. واضح؟ هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرف في ماله. إذا مثلا الورثة قالوا بأنه تعالوا قسموا التركة مالت أبونا بعد أبونا مات، الاستصحاب يقول بأنه لا، الاستصحاب يقول لا يزال حيا. فكما أنه في زمن حياته لو علمنا بها وجدانا لا يجوز تقسيم أمواله على ورثته، فكذلك في حالة الشك. والتصرف في ماله لا حكمه، نعم، ترتيب الآثار ليس هو بمعنى لا حكمه بنموه، أي نمو زيد ونبات لحيته. النمو هو أثر عقلي، ونبات اللحية أثر عادي، لأن هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم، لو وقع نفس النمو ونبات اللحية موردا للاستصحاب، يعني أنا شفته في زمن نموه ثم نذرت بأنه لو بقي ناميا لا أتصدق بكذا، وإذا توقف عن النمو نعم فلا. إنزين، الآن شككت، شوف المستصحاب نفس النمو، مو حياة زيد، نفس النمو. نعم، في هذه الحالة إذا شككت بنموه أو عدم نموه لأنه كنت متيقنا من نموه أستصحب النمو فيكون الاستصحاب صحيحا. ليش؟ لأن المستصحاب بعد مو الحياة حتى يكون النمو أثرا عقليا للحياة. وكذلك بالنسبة إلى نبات اللحية، أنه إذا كان نابت اللحية علمت به وتيقن ثم نذرت، لو كان لا تزال لحيته نابتة فكذا أتصدق، وإذا لا مثلا تساقطت لحيته مثلا فلا. فإذا شككت أستصحب نفس النبات، لا حياة زيد لإثبات النبات. هذا أمر واضح. نعم، لو وقع نفس النمو ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره أو لغير الاستصحاب من التنزيلات الشرعية أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعية دون العقلية والعادية. لكن المفروض هسه احنا كلامنا هذا الشيء الاستدراك من باب التوضيح، لكن المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب، يعني إذا كانت الحياة هي المستصحبة، بالحياة المستصحبة لا نستطيع أن نثبت النمو ونبات اللحية
إلا بالأصل
المثبت اللي لم يكن حجة. والحاصل أن تنزيل الشارع المشكوكة منزلة المتيقن كسائر التنزيلات، كما لو نزل المظنون منزلة المقطوع به، إنما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعية المحمولة على المتيقن السابق، الشرعية فقط، فلا دلالة فيها. نعم، فلا دلالة فيها، أي على شنو؟ يعني على التنزيلات، فلا دلالة في هذه التنزيلات على جعل غيرها، يعني غير الآثار الشرعية من الآثار العقلية والعادية، لعدم قابليتهما، كون يصير الآثار العقلية والعادية للجعل، ولا على جعل الآثار الشرعية المترتبة على تلك الآثار. احنا جبنا المثال، بس ما إذا كنت ناذر بأنه بالنسبة إلى نبات لحية ولدي مثلا وهو بعيد، فأريد أن أستصحب حياة الولد لإثبات شنو؟ لإثبات نبات اللحية، حتى يترتب عليه شنو؟ التصدق. شوفوا التصدق هو أثر شرعي ولكن لم يكن مترتبا على المستصحب مباشرة، وإنما مترتب على المستصحب بواسطة أثر عادي. هذا ما ليش؟ لأنه بعد واضح، لأنه الاستصحاب لا ينال الأثر الشرعي مباشرة، إنما يناله من شنو؟ عند تحقق هذا الأثر العادي. فإذا قلنا بأن الاستصحاب لم يكن حجة في إثبات هذا الأثر العادي، يعني موضوع الأثر الشرعي لم يتحقق، إذا لم يتحقق موضوع الأثر الشرعي فلا حكم له. فإذا يجب أن يكون العدد، هسه راح يصير عندنا شرط ثاني، أنه أولا الأثر يجب أن يكون أثرا شرعيا، ثانيا يجب أن يترتب على المستصحب مباشرة لا بواسطة أثر عقلي أو عادي آخر، ولا على جعل الآثار الشرعية المترتبة على تلك الآثار العادية أو العقلية، لأن هذه الآثار الشرعية المترتبة بواسطة ليست آثارا لنفس المتيقن، ولم يقع ذوها، يعني ذو الأثر وهو شنو؟ ذو الأثر وهو نبات اللحية بالنسبة إلى التصدق، موردا لتنزيل الشارع حتى تترتب هي عليه على ذي الأثر.
الذي وقع هو نفس حياة زيد.
نعم، المستصحب هو حياة زيد، ولا ينال شنو؟ التصدق. ليش؟ لأن التصدق مترتب على ماذا؟ على ذي الأثر. ذي الأثر هو ماذا؟ هو نبات اللحية. نبات اللحية الاستصحاب قاصر عن إثباته، يعني هذا الأثر الشرعي يكون حكما بلا موضوع، لا يستطيع الاستصحاب أن يثبت موضوعه. إذا عرفت هذا فنقول وصل الله.